117 مليار درهم. هذا هو حجم التداولات العقارية في أبو ظبي خلال النصف الأول من عام 2026 فقط.
الرقم ضخم، نعم، وفي الوقت نفسه يعني نرى دبي تستمر في تحطيم أرقامها القياسية المعتادة.
بالضبط، اليوم نقوم بغوص عميق في بيانات وتحليلات شاملة من منصة نور الإمارات
لكي نفهم تحديداً لماذا تضع الثروات العالمية رحالها في الإمارات هذه الأيام؟
نعم، وكيف تحول هذا السوق من مجرد دعنا نقول ساحة للمضاربة السريعة إلى مرحلة النضج المؤسسي المستدام الذي نراه اليوم؟
التحول الأهم هنا ليس في لغة الأرقام فقط، بل يعني في سلوك الأموال بحد ذاته.
كيف ذلك؟
نحن نشهد حالياً تدفقاً لرؤوس أموال تبحث عن استقرار هيكلي طويل الأمد، مدعوماً بأسس واضحة للعرض والطلب، بدلاً من البحث عن ربح خاطف والمغادرة.
لكن لو تحدثنا بواقعية، الاستقرار الهيكلي موجود في أسواق أوروبية وأمريكية عريقة أيضاً.
صحيح.
ما الذي يجعل السوق الإماراتي كما يصفه مقال نور الإمارات بمثابة قلعة مالية حقيقية تجذب هذا التدفق الهائل؟
السر هنا يكمن فيما يمكن أن نسميه هندسة الدرع الضريبي.
الضرائب.
نعم، في الأسواق الغربية العوائد تتآكل باستمرار بسبب الضرائب المباشرة والسنوية، لكن في الإمارات يعني المعادلة مختلفة تماماً.
لا توجد ضرائب على العقار؟
لا توجد ضريبة على الأرباح الرأسمالية، ولا ضريبة دخل على العقارات السكنية للأفراد، ولا توجد حتى ضرائب ملكية سنوية.
هذا مذهل. إذن التكاليف تقتصر فقط على البداية.
بالضبط، التكلفة الأساسية تقتصر على رسوم تدفع مرة واحدة عند الإغلاق، يعني مثل 4% لدائرة الأراضي في دبي و2% في أبو ظبي.
هذا يفسر فكرة القلعة المالية التي تحمي الثروات. حسناً، إذا كانت هذه البيئة الضريبية مثالية إلى هذا الحد، لماذا لا تتجه كل هذه المليارات إلى دبي مثلاً باعتبارها الواجهة الأشهر؟
سؤال ممتاز.
لماذا نرى هذه 117 مليار درهم تذهب تحديداً إلى أبو ظبي؟
لأن النوايا الاستثمارية اختلفت، والخريطة الجغرافية تعكس ذلك بوضوح. دبي تركز على العوائد المرتفعة
التي تتراوح بين 16% كما ذكر المقال.
صحيح، والسبب هو الاعتماد على الدوران السريع للسياحة وحركة الأعمال. منطقة مثل الخليج التجاري ممتازة للإيجارات القصيرة،
وقرية جميرة الدائرية مثالية للإيجار الطويل، حيث يمكن لشقة بمليون درهم أن تدر عائداً ممتازاً.
بالتأكيد، لكن أبو ظبي تقدم شيئاً مختلفاً تماماً للمستثمر.
تقصد أن نوعية المستأجرين أو طبيعة الطلب هناك مختلفة؟
بالضبط، أبو ظبي تجذب العائلات والمقيمين لفترات طويلة بفضل البنية التحتية المدعومة حكومياً.
نعم، الهدوء والاستقرار.
جزيرة الريم مثلاً توفر تدفقاً نقدياً مستقراً يتراوح بين 5 و7%، بينما جزيرة السعديات تقدم نمواً رأسمالياً بطيئاً ولكنه شديد الأمان للعقارات الفاخرة.
وهناك منطقة ثالثة لفتت انتباهي في المقال، رأس الخيمة.
نعم، رأس الخيمة لاعب يغير قواعد اللعب حالياً
بسبب منتجع وين، أليس كذلك؟ قرأت في نور الإمارات أن هذا المشروع الضخم خلق ما يشبه الحمى الشرائية.
إطلاق مشروع سياحي بهذا الحجم يعني يخلق ما يسمى بالنمو الانفجاري.
نمو سرير جداً.
نعم، جزيرة المرجان في رأس الخيمة لا تقدم الاستقرار الهادئ لأبو ظبي ولا العوائد الإيجارية الفورية لدبي، بل تقدم قفزات سريعة في قيمة رأس المال نفسه
للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثنائية في بداياتها.
صحيح تماماً.
حسناً، الجغرافيا مفهومة الآن، لكن دعنا نتحدث عن استراتيجيات الشراء. المقال يشير إلى توجه كبير نحو المشاريع قيد الإنشاء.
نعم، هذا التوجه يتصاعد بقوة.
لكن من وجهة نظر أي مستثمر، دفع ملايين في عقار غير موجود على أرض الواقع يبدو يعني مخاطرة هائلة. ماذا لو تعثر المطور؟
هذا التخوف منطقي جدا، وهنا يبرز دور حساب الضمان العقاري.
كيف يعمل هذا الحساب؟
تخيلي هذا الحساب كخزنة ذكية مزودة بقفل زمني، المطور لا يستلم أموالك بمجرد توقيع العقد.
إذن الأموال لا تذهب للمطور مباشرة.
بالضبط، الخزنة تفرج عن الدفعات للمطور تدريجياً وبنسب محددة تتوافق حصراً مع ما تم إنجازه فعلياً من بناء المشروع.
إذن هي بمثابة السقوط الحر، ولكن بوجود شبكة أمان متينة جداً.
وصف دقيق.
لكن في المقابل، المستثمر يدفع تكلفة الفرصة البديلة، أليس كذلك؟
ماذا تقصدين؟
أعني أنه يجمد أمواله لسنوات دون أي عائد إيجاري حتى يتم البناء واستلام المفتاح.
نقطة مهمة أثرتيها هنا، لكن المكسب لا يقتصر على العائد المادي وقت التسليم فقط. نحن نتحدث عن ميزة الجواز الاقتصادي.
الإقامة الذهبية؟
نعم، استثمار بقيمة 2,000,000 درهم يمنح المستثمر الإقامة الذهبية لعشر سنوات، ويمكن دمج عدة عقارات للوصول لهذا الرقم،
سواء كانت العقارات جاهزة أو قيد الإنشاء؟
صحيح، وللميزانيات الأقل، استثمار بقيمة 750,000 درهم يوفر إقامة عقارية لمدة 2 قابلة للتجديد.
هذا يغير المنظور تماماً. الأمر لم يعد مجرد شراء جدران وأسقف لجمع إيجار شهري، بل هو تأمين استراتيجية حياة،
حرية تنقل وحماية قانونية للثروة في نظام تملك حر متكامل.
بالفعل،
وهنا نصل إلى تساؤل مستقبلي يستحق التأمل فعلاً. مع تزايد صرامة التنظيمات المالية العالمية والضغوط الضريبية في العديد من الدول، هل ستضطر هذه الملاذات الآمنة يوماً ما لفرض ضرائب جديدة؟
لتتماشى مع النظام المالي العالمي.
نعم، أم أنها ستظل الاستثناء الجاذب الأبرز الذي يغرد خارج الصرب؟
سؤال مفتوح سيحدد بالتأكيد شكل حركة الأموال في السنوات القادمة، وهو يتركنا مع الكثير لنفكر فيه.
بالتأكيد،
كل هذه التفاصيل والتحليلات التي غصنا فيها اليوم استندت إلى معلومات قيمة من مقال شامل على منصة نور الإمارات،
مصدر غني جداً بالبيانات المفيدة لأي مهتم.
نعم، للتعمق أكثر في هذه الأرقام وفهم خبايا السوق بأنفسكم، ندعو مستمعينا لزيارة موقع نور الإمارات لقراءة المقال الأصلي وتصفح المزيد من المواضيع المتنوعة.